سلام عليكم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الذين هم عبيد الرحمن الذين خلقهم لعباده وصفهم في هذه الآية بالقرب ولا الملائكة المقربون ثم خلقهم الله تعالى على هيئة وخلقة لا نعلمها أي كيفية خلقتهم بحيث أننا لا نراهم وهم يروننا وقد وكل الله تعالى الملائكة بحفظ بني آدم ووكلهم بكتابة الأعمال لكل إنسان ملكان يكتبان أعماله أي ملك الحسنات وملك السيئات يقول تعالى ما يلهم من قول إلا لديه رقيب عتيد وهذا بلا شك يحمل كل مسلم على أن يتثبت في الأعمال يكثر من الحسنات يعلم أنها تكتب ويقلل من السيئات أو يبتعد عن عملها يعلم أنها تكتب حتى كلماته وحديث قلبه وعمل بدنه كل ذلك يكتبه الملكان كما في قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بهكذا وصفهم الله بأنهم حافظون وبأنهم كرام على الله تعالى لرتبتهم ولشرفهم وفضلهم وأنهم كاتبون لكل ما يعمله العبد وأنهم يعلمون أفعال العباد يعلمون ما تفعلون فيكتبونه ويدخل فيما تعملون حديث القلب فيكتبونه يطلعهم الله تعالى على ذلك فيكتبونه حتى يحاسب على عمل قلبه وعلى قول لسانه وعلى أعمال جوارحه يجد ذلك كله مكتوبا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة يقول الله للملائكة إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له بمعنى أنه تركها لعذر أو لعجز وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة يقول الله إنما تركها من جرائي أي تركها خوفا من الله الهم حديث قلب ومع ذلك يكتبونه حديث القلب الذي يحدث الإنسان بقلبه أنه سوف يعمل كذا ومع ذلك لا يعمله يطلع الله الملائكة على عمله إذا يختمونه في سجن الحسنات أو السيئات على حسب ما يقوم بقلبه. وكذلك الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم إلا على المقدر، ودليل ذلك قوله تعالى قوله يحفظونه من أمر الله، أي الملائكة أي يحفظونه بأمر الله. كل إنسان قد وكل الله تعالى عليه ملائكة يحفظونه بأمر الله ولا يخلص إليه شيئا إلا ما قدره الله تعالى عليه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتعاقب نهيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي ملائكة يحفظون الأرض ليلا وملائكة يحفظونه نهارا. فكون الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه هم الملائكة، يعني أمامه وخلفه وجانبيه يحفظونه بأمر الله أو يحفظونه إلا مما قدر الله تعالى عليه. فهؤلاء جنس من الملائكة. كذلك أيضا هناك ملائكة ينزلون في الأرض ليحضروا أماكن العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الليل ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني الملائكة الليل ويصعدون إذا نزل ملائكة النهار في صلاة الصبح، فيسألهم ربهم فيقولون أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون، يعني جاءوا وقت صلاة العصر وصعدوا وقت صلاة الهجر. فهؤلاء هم الذين يحضرون الصلوات. هناك أيضا ملائكة يحضرون أماكن الذكر وهم السياحون. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين، أي في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، فيقولون جئنا من عباد الله يذكرونك ويشكرونك ويعبدونك، فيقول الله وهل رأوني يسألون؟ والله هم القوم لا يشكى بهم جليسهم، يعني هذا الذي ليس منهم عادة وإنما جاء لحاجة وجلس معهم وأخذ يستمع ما يذكرون، يستمع ذكرهم لله وتعظيمهم له وذكرهم لآياته وذكرهم لآلائه ونعمه وثناءهم عليه وعبادته له تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا واستغفارا ودعاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة يعبدونه ويحمدونه. فهذا جلس معهم ولا شك أنه في هذه الحال سوف يرق قلبه وسوف يجل قلبه ويكشرط جلده. وهكذا أيضا إذا ذكروا الجنة وذكروا ثوابها وما فيها من النعيم وأخذوا يسألون ربهم أن يجعلهم من أهلها وأن يأهلهم لذلك الثواب. وهكذا إذا ذكروا النار وذكروا عظمتها وحرارتها وشدتها وما فيها من العذاب المكان والحميم يرى الساعة عند ذلك تكشعر جلودهم ويسألون ربهم أن يعيدهم من هذا العذاب. فهذا الذي جلس معهم عادة أنه يرق قلبه فيدخل في قول الله تعالى في قوله تعالى يصيح في القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغائب هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى. فهذا نوع من الملائكة عملهم أنهم يتسبعون خلة الذكر وأنهم يحفظون ما يقولون مع أن الله تعالى عالم بهم وعالم بالذاكرين والذاكرات. كذلك أيضا من الملائكة من وصفوا بأنهم يبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم السلام من أمته. يقول إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام أي من سلم علي في أطراف الأرض فإن الملائكة يبلغونه حتى يرد عليه السلام. التبليغ هنا الإخبار إن فلان يصلي عليك أو يسلم عليك فيقول عليه السلام. لا يحصي عددهم إلا الله. المسلمون في أطراف الأرض وفي كل ناحية من النواحي كل من صلى عليه وسلم عليه فإن هناك ملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أنهم يسلمون عليك ويصلون عليك. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي رواية فإن تسليمكم يبلغني أي أن هناك ملائكة يبلغونه من أمته من يصلي عليك من يسلم عليك. وهكذا ملائكة من جملة الملائكة سخرهم الله تعالى وأمرهم بهذا الأمر العظيم. ولذلك يقول بعض السلف وهو زين العابدين لما رأى رجلا يأتي من أطراف المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس البلاد الغربية التي تعرف الآن بإسبانيا وما حولها أي أنت الذي في المدينة والذين في أسبانيا على حد سواء. من سلم عليه فإنه يصل إليه السلام من قريب أو من بعيد. تبلغه الملائكة السلام والصلاة من أمته. لا شك أيضا أن ملائكة الله تعالى لا يصطياد لهم إلا الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لما نزل عدد خزانة جهنم عليها 19 انتقد ذلك المشركون وقالوا: يزعم محمد أن أهل النار الذين يعلمونكم 19 وأنتم أكثر القوم، أفلا تنتصرون منهم؟ فيقول: أنا يعجز كل 100 منكم عن واحد. حتى قال واحد منهم: أنا أخفيكم 10 وكوني 9، استهزاء. وقال آخر: أنا أخفيكم 17 وكوني 2، كل ذلك استهزاء. ما علموا أن الواحد من خزنة النار يقبض الألوف ويلقيهم النار، وأنهم لا يعرفوا قدرهم وعظمتهم إلا الله تعالى. ولذلك قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ذكر عدتهم 19 فتنة للذين كفروا ليظهر من يصدق ومن يكذب. ثم قال تعالى في آخر الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جنود ربك من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، فهو سبحانه الذي خلقهم وهو الذي سخرهم، ولا يحصي عددهم إلا هو. عددهم كثير، مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: أبقت السماء وحق لها أن تأر، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. الأقيط هو صوت الرحل إذا كان عليه حمل ثقيل. الرحل هو الأعواد التي تجعل على رحل البعير، أشدة أو مسام أو نحوها. إذا كان الحمل ثقيلا على البعير فإنه يسمع له أقيط وأزيز من ثقل ذلك الحمل. فشبه صلى الله عليه وسلم ثقل السماء بالملائكة بهذا الأقيط: أطت السماء وحق لها أن تأر، أي لكثرة من عليها من الملائكة ممن لا يحصي عددهم إلا الله. ما بين راكع أو ساجد أو قائم أو قاعد يعبدون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه، هذا يصدق قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل البيت المعمور في السماء 7 وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى آخر الدنيا، أي في اليوم الثاني يدخله مثلهم. وهكذا في كل يوم يدخله هذا العدد. قيل إن هذا من سماء واحدة، وأن في كل سماء بيت مثل ذلك، والله أعلم. ولكن هذا دليل على كثرة خلق الله تعالى من هؤلاء الملائكة. ولذلك سمعنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجارون إلى الله. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على أحوال الآخرة وكذلك على أحوال الملائكة وعددهم وكثرة عباداتهم وخوفهم من الله وتعظيمهم له وتسبيحهم وتكبيرهم وتهليلهم وما يتقربون به فأخبر بأنكم تحتقرون أعمالكم ولو عملتم ما عملتم إذا رأيتم عبادة الملائكة ودعاءهم وتسبيحهم وتكبيرهم فإنكم تحتقرون أعمالكم وتتصفون بهذه الصفات لا تضحكون إلا قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من شدة الهول ومن عظم الفزع ومن يتصور الرائع والعالم من الأهوال في الدار الآخرة أو ما بعد الموت. ولما تلذذتم بالنساء على الفرش لم تتلذذوا بهم ولخرجتم إلى الصعودات إلى من أطراف الأرض وإلى أطراف البلاد تجأرون إلى الله أي تدعون الله تعالى وتحمدونه وتخشونه وتعملون كما تعمل الملائكة إذا عرفت أن الملائكة يعبدون الله تعالى في كل الأحوال وأن هذه عباداتهم. هذه بعض أوصاف الملائكة وبيان عددهم وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله حتى قال بعض العلماء إن كل قطرة من المطر ينزل معها ملك حتى يضعها في المكان الذي أمر بأن تقع فيه. ذلك بلا شك دليل على كثرتهم وذلك لا تصل إليه أرحام البشر تقصر علومنا وتقصر أرحامنا عن أن نتصور ما هم عليه وعن أن نتصور كيفيتهم ومن أي شيء ماهيتهم ولكن نتحقق أنهم مخلوقون وأن الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل. ولذلك فإن الملك ملك الوحي يتشكل ينزل تارة في صورة بشر في صورة لحية الكلب نحوه وتارة يتمثل بصورة أعرابي أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك فإنه لا يمكن رؤيتنا له على هيئته التي خلق عليها. ولذلك لما أن المشركين تشددوا وطلبوا أن ينزل ملك قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يرجعون ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهم تكلفوا لماذا لم ينزل ملك من السماء عليهم. أخبر تعالى بأن الله تعالى لو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا يؤخرون بل يعاجلون بالأمر يعاجلون بالعقوبة. ثم أخبر بأنهم لا يقدرون على أن ينظر إلى الملك، فلا بد أن الله تعالى جاءه في صورة بشر. يقول الله تعالى أيضا عنهم وقالوا أباه الله بشر رسولا، ثم قال كل كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي أن الملك يصير مرسلا إلى الملائكة، وأن البشر فإن الله يرسل إليهم بشرا مثلهم يتمكنون من مخاطبته ومن رؤيته ومن معرفته ومعرفة ما يبلغه حتى يتم التمكن. هذه سنة الله تعالى في خلقه، هذا مما يؤمن به المسلم. يتحقق أن ما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الملائكة أنه من الأمور الغيبية التي يؤمن بها، وإن لم يصل إلى تصورها قلبه وفهمه. والآن نستمع إلى القراءة.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس القروي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن عمه يزيد بن أبان القرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أحدث عن ملك في السماء ما بين عاتقه إلى منتهى رأسه كطيران ملك 700 عام، وما يدري أين ربه سبحانه. قال حدثنا أحمد بن روح البغدادي، قال حدثنا محمد بن إدريس، قال حدثنا عبد الله بن محمد الطرسوسي، قال حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: ملكان أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات، فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه، والذي عن يساره لا يكتب إلا عن شهادة من صاحبه، إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، إن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وكل به 5 أملاك، ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان، وملك خامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. قال حدثنا أحمد بن روح، قال حدثني أحمد بن موفق مولى بني هاشم، قال حدثنا خلف بن الوليد، قال حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله يكثرون ويبركون حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله عز وجل إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عملا اجعلوهم في سجين. قال: ويصعدون بعمل عبد من عباد الله عز وجل فيستقلونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله عز وجل إليهم: إنكم حفظة وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه له واجعلوه في عليين. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس النصي قال حدثنا يزيد بن زريع سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، يقول: حفظتني يا ابن آدم، يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك إذا توفيت، إذا توفيت ذلك قلت إلى ربك عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق الوزاري عن حجاج بن دينار قال: قلت لأبي معشر: الرجل يذكر الله في نفسه كيف تكتبه الملائكة؟ قال: يجدون الريح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا الحافظ بن مسرح قال حدثنا زينب بنت يزيد المعتكيه قالت كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء رب من اهل الشام فيهم شهر بن حوشب فذكروا الصلاه والمواقيتها فقال اني يحب ان اتخذ ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لله تبارك وتعالى فيك رجلاه تحت سبع اراضين وراسه قد جاوز سبع سماوات يسقع في ابان الصلوات فلا يبقى ديكم من ديكه الارض الا اجابه فلا احب ان يعلم بيتي ان اتخذ الديك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا الفضل بن سالم قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي حدثنا اسرائيل عن معاويه بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذن لي ان احدث عن ديك قد مرق رجلاه في الارض وراسه مثنيه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظمك ربنا فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف ما يعلم ذلك من حلف به كاذبا. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عيسى بن يونس الرمي قال حدثنا ايوب بن شهير عن ادريس يعني الحوثي عن عمرو بن مره رضي الله عن عمرو بن مره عن سالم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى اتيك من براثمه في الارض السفلى وعرضه مثني تحت العرش وجناحه في الهواء يقطف به ما سحر كل ليله سبح القدوس ربنا الرحمن لا اله غيره. قال حدثنا احمد بن عوف قال حدثني محمد بن عبد الله الطرسوسي قال حدثنا عثمان بن المدني عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان لله تبارك وتعالى ديكا في السماء في الدنيا كلكله من ذهبه صفراء وبصره من فضه بيضاء وقراره من ياقوته حمراء وبراثنه من زمرد اخضر براثنه تحت الارض السفلى جناحه بالمشرق وجناحه بالمغرب عنقه تحت الارض وعرفه من نور حجاب ما بين العرش والكرسي يخفق بجناحيه كل ليله كل ليله ثلاث مرات. قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا محمد بن داود عن وعلي بن داود القنطري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني رشدين بن اسعد عن الحسن بن ثوبان عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل ديكا جناحه من شياه بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له في المشرق وجناح له بالمغرب وقوائمه في الارض السفلى وراسه مثني تحت العرش فاذا كان في السحر الاعلى خفق بجناحه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله لا اله غيره فعند ذلك تضرب الديانه واجنحتها وتصيح فاذا كان يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى ضم جناحك وغض صوتك بيان امر اهل السماوات والارض ان الساعه قد اقتربت. قال حدثنا جعفر بن احمد قال ابن فارس قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني ابن اسحاق عن المنصور بن المعتمر عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع حديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما خلق الله تعالى ديكا براثمه على الارض السابعه فعرفه منطور تحت العرش قد احاط جناحه بالافقين فاذا بقي ثلث الليل ضرب بجناحه ثم قال سبح الملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا اله الا لنا غيره يسمعها من بين الخاطفين الا الثقلين فيرون ان الديكه انما تضرب باجنحتها وتسرق اذا سمعت ذلك الديك. قال حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قراءة قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا ابو خالد ابو خلة قال عن علي بن صادق رحمه الله تعالى قال الديكة تجاوب الملائكة بالتسبيح هل رأيتم طيرا يصيح بالليل. قال حدثنا جعفر بن احمد قال اخبرنا احمد بن عمر قال حدثنا يوسف بن ميران قال حدثنا عبد الرحمن رجل من اهل الكوفه قال بلغني ان تحت العرش ملكا في سوره ذي براكين هو من لؤلؤه ناصيه ومن زبرجد اخضر فاذا مضى كل الليل الاول ضرب بجناحه وزقى وقال ليقم القائمون فاذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه وزقى وقال ليقم المجتهدون فاذا مضى ثلث الليل ثلثاء الليل ضرب بجناحه وزقى وقال ليقم المصلون فاذا طلع الفجر ضرب بجناحه وزقى وقال ليقم النائمون وعليهم اوزارهم قال حدثنا جابر بن احمد قال حدثنا نحيد قال حدثنا جرير عن حسين بن مجاهد عن ابن ابي عمره عن ابي عمره رحمه الله تعالى قال حين يقول الملك سبح القدوس فحين اذ تحرك الطير اجنحتها قال حدثنا جابر بن احمد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الرحيم عن حماد بن ابي قال حدثنا عبد الحميد بن يوسف رحمه الله تعالى قال صاحبي عند سليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام هل تدرون ما يقول هذا قالوا لا قال فانه يقول اذكر الله يا خافي قال حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا سلام فيما احسن حديثنا وحديثنا ابو المغيره حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم قال حدثنا ابو سفيان رحمه الله تعالى قال ان لله تعالى ملكا في السماء يقال له الديك فاذا سبح بالسماء سبحت الديوك بالارض يقول سبحان الله السبوح القدوس الرحمن الملك الملك الديان الذي لا اله الا هو فما قال هذا مكروه او مريض عند ذلك الا كشف الله همه قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا ابن الحسن الاسنجاني قال حدثنا اسحاق البروي قال حدثنا عبد الملك بن قلامه الجوحي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقبل والصلاه قائمه ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامتنا وأبى أبو جحش أن يقوم معه فقال له عمر رضي الله عنه قم فصل يا أبا جحش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أقوى مني ذراعي أشد مني بطشا فيصنعني ثم يدس وجهي في التراب قال عمر رضي الله تعالى عنه فقمت إليه وكنت أشد منه ذراعي وأقوى بطشا فصنعته ثم دسست وجهه في التراب فأتى علي عثمان رضي الله عنه فجرني عنه فخرج مغضبا حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الغضب في وجهه قال ما أرادك ما أرادك يا أبا حفص فأخبره عمر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنك كنت أتيتني برأس الخبيث فقال عمر رضي الله عنه توجه فلما قام ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سخبرك بأبي يغنين الرب عن صلاة أبي جحش إن لله تبارك وتعالى في سمائه ملائكة خشوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدنا لك حق عبادتك وإن لله عز وجل في سماء الثانية ملائكة سجود لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإن لله عز وجل في سماء الثالثة ملائكة الركوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا ما عبدناك حق عبادتك فقال عمر رضي الله عنه وما يقولون يا رسول الله قال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك فسبحان ذي الملك والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت قال حدثنا الوليد قال حدثني الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا عصمة النيسابوري قال حدثنا زيد بن خالد بن حباب عن محمد بن هشام مسلم عن الوكيل بن أبي نوح رحمه الله تعالى قال بلغني أن تسبيح أهل السماء سماء الدنيا سبحان ربنا الأعلى والثانية سبحانه وتعالى والثالثة سبحانه وبحمده والرابعة سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله والخامسة سبحانه محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والسادسة سبحان الملك القدوس. والسابعة سبحان الذي ملأ السماوات السبع والأراضين السبع عزة ووقار عزة ووقار. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الوليد المسلم حدث بنت خالد بن معدان نبيها قال إن الله إن لله تبارك وتعالى ملائكة صفوه يقول أولهم سبحان الملك ذي الملك ويقول الذي يليه سبحان ذي العز والجبروت ويقول الذي يليه سبحان الحي الذي لا يموت ويقول الذي يليه سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت فمنهم صفوه وملائكة مصفوفة بعضها إلى بعض ترعد فرائصهم من خشية الله عز وجل ما نظر واحد منهم إلى وجه صاحبه ولا ينظر إليه إلى يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وصاحبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني قتيبة قال حدثنا قال حدثنا ليس عن خالد بن أبي يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن النبي بن وهب أن كعب الأكبر رحمه الله تعالى قال ما للفجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك من الملائكة يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرج وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج من في سبعين خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
قد علمنا أن الملائكة جند من جنود الله تعالى كما في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وأنه لا يحصي عددهم إلا الله وأنهم ينزلون بأمر الله كما يشاء الله في أي وقت يشاء. كما ذكر نزولهم في القرآن في عدة آيات ففي ليلة القدر قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ورد في بعض الآثار أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى يحضرون أعمال بني آدم وينظرون إلى عباداتهم وإلى تنافسهم وكذلك أيضا في ليالي شهر رمضان. ورد في بعض الآثار أن في السماء ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلاة التراويح فمن مسهم أو مسوه سعود سعادة لا يشكر بعدها أبدا يحضرون الصلاة مع المصلين في الليل صلاة التراويح التي كانوا يصلونها من عهد الصحابة إلى هذا العهد فمن مسه أو مسوه أي من مسه أحد منهم أو لمسه أحد منهم وإن كان لا يشعر أو لمسوه يساعد حيث أنه حظي بالقرب منهم. كذلك أيضا ما ذكر من عظمة هؤلاء الملائكة الذين ذكر عظمة أفراد منهم بحيث أنه لا يعلم قدر خلقتهم إلا الرب سبحانه وتعالى. سمعنا ما ذكر في ذلك وإن كان في بعض ذلك شيء من الغرابة يعني الآثار والأحاديث التي رويت في عظمة هؤلاء فيها شيء من الغرابة. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. أي هذه المسافة التي هي مسافة رقبته لا يحصي طوله إلا الله. إذا كانت هذه طول رقبته فكيف بما فوق ذلك وكيف بما تحت ذلك؟ وكذلك ما ذكر أيضا في صفة حملة العرش وأنهم حملوا العرش مع عظمته. ورد أيضا في صفة خلقهم أنهم لا يعلم قدر طولهم أو عظمة أجسادهم أو كيفية خلقهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأن رؤوسهم أو مناكبهم أو ظهورهم فوق السماء السابعة، وأن أقدامهم تحت الأرض السفلى. من الذي يحصي هذا العدد؟ ومن الذي يتكيه هذه الكيفية وهذا القدر؟ الغرض من ذلك كله هو أولا الإيمان، أن نؤمن بذلك ونصدق به، وذلك لأنه من جملة ما أخبرنا به خبر اليقين في الكتاب وفي السنة، فجعل العلماء من أركان الإيمان أن نؤمن بالملائكة وعلى حسب ما ورد وما صح لنا وما ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإيمان بذلك يستدعي تصديق المؤمن به ويستعينه بذلك واعتقاده صحة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله، فإنه خبر الصادق المصدوق. نجزم بذلك ونؤمن به ونعتقده. كذلك أيضا نعلم أن هذه عبادة الملائكة، ركوع من خلقوا إلى أن تقوم الساعة، فيحتكرون عبادتهم فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وآخرون سجود منذ خلقوا قبل خلق السماوات أو بعدها كما شاء الله، لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وآخرون قيام منذ خلقوا لا ينحنون إلا بعد ما يأمر الله تعالى إلى يوم القيامة، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإذا كانت هذه عبادتهم مع أنهم لم يكونوا من المذنبين، لم يرتكبوا شيئا من الذنوب، فكيف يعجب أحدنا بعبادته؟ وكيف يستكثر عمله؟ وكيف يزكي نفسه إذا قال أنا أحافظ على الصلاة، أنا مسلم، أنا أدين بالشهادة، أنا أقوم بها كلها، مع أن أعماله قليلة بالنسبة إلى أعمال الملائكة، ومع ذلك يعجبه عمله فيقول أنا من أهل الجنة، أو أنا من أهل العمل الصالح، فيزكي نفسه. والله تعالى نهى عن ذلك. قال تعالى فلا تزكوا انفسكم. وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إذا رأيت أو سمعت عمل هؤلاء الملائكة الذين قد يعمرون عشرات الألوف من السنين وهم في عبادة ومع ذلك يحتكرون عبادتهم ويستقلونها، أي إنها عبادة قليلة وإننا مقصرون وإن ربنا له علينا حق أكبر وإننا ما عبدناه حق عبادته وإن كانوا لم يشركوا به شيئا ولم يشتغلوا وقتا من الأوقات إلا بعمل أمرهم الله تعالى به وكلفهم به ومع ذلك هذا كثرة أعمالهم ومع ذلك يحسرون أعمالهم ويقللونها بالنسبة إلى ما يستحقه الله تعالى. لا شك أن ربنا سبحانه له حقوق على عباده ما ذاك إلا أنه هو الكبير المتعال. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة عرشه وهذه عظمة ملائكته الذين خلقهم لعبادته وطاعته وهذه عباداتهم وجهدهم واجتهادهم وهذا احتكارهم لعباداتهم واستقلالهم لها فكيف بنا وما نقدر أعمالنا وما هي أعمالنا وكيف نزكي أنفسنا وكيف يعجب أحدنا بعمله. هذا من فوائد ما سمعنا. كذلك أيضا من فوائد ذلك استحضارنا دائما لعظمة الرب سبحانه. نستحضر أنه أعظم من كل شيء وأنه أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأنه الكبير المتعال كما وصف بذلك نفسه وأن له أكمل الصفات وأعلى الأسماء وأن نثبت له الأسماء الحسنى ونصفه بالصفات العلى وأنه خالق الخلق وكل الخلق ملكه وكلهم عبيده وكلهم خاضعون لتصرفه وتقديره. لا أحد يتصرف لنفسه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأنهم محتكرون ولو ملكوا ما ملكوا وذلك لأن هذا الخالق الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته فقال لها كن فكانت أوجدت منها هذا العدد الهائل من الملائكة ومنها هذه المخلوقات العلوية وهذه المخلوقات السفلية لهذا قدرها. فإذا كان هذا قدر هذه المخلوقات فكيف بعظمة من أوجدها؟ كيف بعظمة من خلقها؟ لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر من كل شيء وأنه الذي يستحق التعظيم والإجلال يستحق أن يعبده العباد وأن يعظموه ويكبروه ويجلوه وأن الذين عصوه وخرجوا عن طواعيته ما قدروه حق قدره كما أخبر تعالى بقوله ما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فكل من أشرك به من استحضر عظمته وما قدره حق قدره وكذلك كل من تنقصه وأنكر شيئا من صفاته وصفات أفعاله وأفعاله ما قدر الله تعالى حق قدره الذين قدروه حق قدره هم هؤلاء الملائكة الذين هذه عظمتهم ومع ذلك فإن هذه عباداتهم ودياناتهم.
مر بنا الكثير من الأحاديث أن هناك ملك على شكل ديك ولهذا الحديث طرق كثيرة فيها الموضوع وفيها الضعيف فهل يصح أن نذكر هذا الديك على أنه ملك؟
هذه الحديث ما كثرتها قد تكون ضعيفة والغالب أنها من وضع كثير من القصاص الذين يستعملون المواضع يستعملون المواعظ فيأتون فيها بما يبكي الناس ولكن نظرا لكثرتها لا مانع من أن تذكر وتذكر درجتها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتدبر وبالنظر في مخلوقاته وعجائب آياته ويلفت أنظار الناس إلى ما فيها من الاعتبار وكونها من آيات الله التي تدل على عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه مثل قول الله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني آيات عظيمة أن خلق الخلق مبدأ أمرهم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من الآيات العظيمة أن خلق من كل زوجين اثنين حتى يتم التواجد لكل جنسين ذكر وأنثى من الطيور ومن الحيوانات البهيمية ومن الحشرات ومن السباع وما أشبه ذلك مع أنه تعالى قادر على أن يخلقهم بدون هذا التزاوج ولكن جعل ذلك آية وسببا ظاهرا ثم إنه تعالى خلق الملائكة كما شاء ولم يذكر أن فيهم رجالا وإناث ولا أنهم يتزاوجون بل يخلقهم الله كما شاء سواء خلقهم مما خلق أولهم مما خلق منه آخرهم أو خلقهم بدون مادة أو بدون سبب لكن الله تعالى هو الذي خلقهم فثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فأخبر بأن الملائكة خلقت من نور
ولا يبعد أن كلهم خلقوا من النور، وأنه خلق منه أولهم آخرهم. ويمكن كما قال بعضهم أنهم يخلقون من مواد أخرى، كما ذكر أن هناك ملك ينغمس في ماء أو نحوه ثم يتقاطر منه نقاط يخلق الله من كل نقطة أو قطرة نوع ملكا أو غير ذلك من الأسباب في خلقهم. فخلقهم آية من آيات الله. أولا كثرة عددهم، لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وثانيا عدم مشابهتهم لخلق الإنسان، فالإنسان له جرم وله ثقل، وخلق من لحم ودم وعظم وشعر وجلد ونحو ذلك. والملائكة لا تدركهم الأبصار أبصار البشر، فهم من خلق أو من جنس آخر غير خلق البشر. ثالثا ستتهم كونهم يقطعون المسافات في زمن قصير، أعطاهم الله تعالى ذلك. رابعا سخرهم الله تعالى لما سخرهم له ولما أراد منهم، فهم دائما لا يتعذرون من ما أمرهم الله به، كما في قول الله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحضرون. وهكذا أيضا وظائفهم التي خلقوا لها والتي خلفوا بها يفعلون ما يؤمرون. فلله تعالى في خلقهم حكمة عظيمة، وكذلك ما روي في عظم خلق بعضهم. مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. ملك واحد من الملائكة. كذلك عظم خلق كثير منهم على ما وصف الله تعالى من هيئتهم وخلقتهم، بحيث لا يعلم ذلك منهم إلا الله سبحانه. وهكذا أيضا من جملة خلقه الجان الذي ذكرهم في قوله الجان خلقناه من نار السموم. نعتقد أيضا أن هناك خلق لا نراهم وهم الجن، وأنهم معنا على الأرض، وأن لهم أشكال لا نعرفها ولا ندري من أي شيء يتكونون أو كيف يتمكنون من قطع المسافات أو نحوها. الله أعلم بهيئتهم وبشكلهم وبخلقتهم، لكن نتهتق وجودهم. ذكرهم الله تعالى بقوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وبقوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار. هكذا أخبر بأنهم خلقوا من مارج النار، أي من لهب النار. ولأجل ذلك لا تأثر فيهم نار الدنيا، يعني أنهم إن قد لا يحترقون إذا أحرقوا للنار الدنيا، وإن كانوا يتأثرون بما قد يتأثر به الإنس من الضرب والألم وما أشبه ذلك، فالجان خلقهم من عجائب خلق الله تعالى. فهو دليل على قدرة الخالق كيف خلق هذه الأشكال وكيف جعلها أنواعا لا يعلم كيفيتها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فلا نعلم ما كيفيتهم، هل لهم وجوه وأيدي وأصابع وأظهار كما لنا؟ الله أعلم بكيفيتهم، ومع ذلك أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا وأن يخرجوا بأنواع وبهيئات وصفات يتمكنون منها بها. أحدهم يظهر بشكل حية مثلا، أو بشكل سبع، أو بشكل كلب، أو بشكل قط، أو بشكل حمار، أو بشكل إنسان، يظهر بأشكال ملونة. الله هو الذي أقدرهم على هذا التشكل. ولا شك أيضا أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الإنس من الأكل والطعام ونحو ذلك، وإن كنا لا ندري كيف أكلهم ولا كيف يتقوتون. ورد أن وحدي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وبايعهم وبايعوه وكلمهم وطلبوا منه الطعام، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوهر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال فلا تستجمروا بهما، أي بالعظم والروث. دل ذلك على أن لهم دواب مسخرة، إن قد تظهر لنا في صفة حيوانات كحيواناتنا وقد لا تظهر بل تختفي، وأنهم يأكلون. نحن نلقي عظام الدواب ليس عليها شيء، ليس عليها من اللحم شيء، ومع ذلك يجدون عليها طعاما يأكلونه. كيف يوجد عليها وقد أكل ما عليها من اللحم؟ ونشاهدها أيضا تبقى إلى أن تحترق أو تكون ترابا ولا تتغير، ولا نشاهد أحدا يأخذها أو يرفعها أو يتعرق منها شيئا. نتحقق صدق ما جاء في الحديث أنهم يجدون عليها طعاما، وإن كنا لا ندرك ذلك. وهكذا أيضا البعر الذي هو بعر الدواب نهى عن الاستجمار به وأخبر بأنه علف لدوابهم، ونحن نشاهد أنها أيضا ليس عليها شيء، وأنها لا تتغير من مكانها، ولكن لهم قدرة على أن يجدوا عليها علفا أو نحو ذلك، فخلقهم ليس من خلق البشر، وكذلك أكلهم وشربهم وغير ذلك فخلقهم من عجائب خلق الله تعالى. وهكذا أيضا نتحقق أن هناك قسم ثالث وهم إبليس وجنوده وذريته الشياطين الذين هم ذرية إبليس. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هكذا أخبر بأنه امتنع من السجود، ثم قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. دل على أن له ذرية، ذريته هم الشياطين الأبالسة. نحن أيضا نتحقق وجود هؤلاء الأبالسة الذين هم ذرية إبليس، وأنهم يتسلطون على نوع الإنسان فيغوون كل إنسان يقدرون على إغوائه ويوقعونه في الذنوب والمعاصي وفي الكفر، ويوسوسون في صدور الناس كما أمر بالاستعاذة منهم من شر الوسواس الخناس. ونتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسلطهم على نوع الإنسان، وأنهم ينفذون في داخل جسده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هكذا أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان لا يكون منه جزء إلا وفيه دم. إذا جرح رأس إصبعه وجد فيه دم، إذا جرح كفه وجد الدم، إذا جرح ذراعه أو عبده أو ساقه أو قدمه، أي أن جميع اللحم يجري فيه الدم، أي أن الشيطان ينفذ في مسام الإنسان في جسده كله ويسري في جسده حتى يصل إلى قلبه ويوسوس له، ومع ذلك لا يحس به الإنسان ولا يشعر بنفوذه فيه، ولكن له قدرة وله تمكن من نفوذه في جسد الإنسان إلى أن يصل إلى قلبه ويذكره ويقول له: افعل كذا، اذكر كذا وكذا. فنصدق بذلك ونجزم بصحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا لا نشعر بذلك أحيانا ولا نرى هؤلاء الشياطين. فهذه أقسام ثلاثة حجب الله تعالى صورهم عن أنظارنا، لا ندرك كيفيتهم. الملائكة والجن والشياطين، وكذلك هناك نوع رابع وهو روح الإنسان الروح التي يحيا بها جسد الإنسان. لا شك أيضا أنها مخلوقة وأنها غير الجسد وأنها تفارقه عند الموت وتبقى معذبة في البرزخ أو منعمة. سماها الله تعالى نفسا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكذلك أيضا سميت روحا فيقال خرجت روحه قبضت روحه إذا مات، وبقي الجسد ليس فيه روحا يتحرك بها، فهذه الروح قد كثر الكلام حولها من أهل الكلام وتحيروا ولم يدروا ما يقولوا فيها فتوقفوا، وكان الجواب أن يقولوا كما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أن يتوقف الإنسان ويقول الله أعلم بكيفية هذه الروح، لا ندري ما كيفيتها إلا أنها من خلق الله الذي خلق ما يشاكلها. فإن الملائكة تغلب عليهم الروحانية أنهم أرواح، وكذلك الجن يغلب عليهم أنهم أرواح ليس لهم أجساد ظاهرة أو لهم أجساد خفيفة لطيفة لا تدركها أبصارنا، وكذا الشياطين أرواحا لا تدركها أبصارنا، وإن كان لهم أجساد فإنها أيضا أجساد لطيفة خفيفة لا تدركها أبصارنا، وكذلك أرواح بني آدم إذا قبضت روحه فهل نحن نراها؟ لا نراها. ورد في الحديث أن ملك الموت يقبضها ونحن لا نرى ملك الموت، ولكن قد أخبر الله بأنه يقبضها، يقول تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. رسل الله يعني الملائكة الذين يحضرون لقبض هذه الروح، لا شك أن لها جرم وثقل يقبضونها ويصعدون بها ويكون لها رائحة عطرة أو رائحة منتنة، ومع ذلك لا يراها الحاضرون. ولذلك يقول الله تعالى لما ذكر قبض الروح بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت الروح الحلق للخروج وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هل تستطيعون ترجعونها إن كنتم صادقين أي تردونها في جسدها؟ لا تقدرون.